بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول: البحث في أدلة أصالة اللزوم في العقود.
له كفوا أحد. نقلنا عن القاموس أنه فسر الشرط بالإلزام والالتزام من دون تقييده ببيع أو غير بيع أو نحو بيع، وقد اعتمدنا في نقل ذلك على ما عنونه الشهيدي قدس الله نفسه نقل كلام القاموس، حيث أنه نقله بهذا المقدار ثم أخذ في التعريف عليه ولم ينقل ذيل تعريفه بقوله في بيع أو مثله أو نحوه، ولم نراجع أصل القاموس، فلذا كان هذا الإسناد في غير محله. لم يفسر الشرط بمطلق الإلزام والالتزام كما ذكرنا، بل بالإلزام والالتزام في نحو البيع وأمثاله، وهذا يختلف به المعنى، والشهيدي قدس الله نفسه لم يؤشر إلى ذلك، لم يتعرض أصلا أن هذا الكيد قاعدته أي شيء، وكان موجودا في تاريخ صاحب القاموس أم لم يكن، مع أنه يختلف الحال بإضافة هذا الكيد وعدم إضافته. وكيفما كان الذي يظهر من الروايات في معنى الشرط، فما ذكرنا أنه بمعنى الالتزام والتعهد أو الإلزام وتعهد الطرف بذلك، وليس معناه غير هذا، غير التعهد والالتزام، كما قرأنا في عدة من الروايات. نعم، لا يمكن أن يقال إن مطلق التعهد ومطلق الالتزام هذا شرط، وإلا للزم أن نقول بأن من قال التزمت بهذا الشيء هذا شرط على نفسه، او التزم بهذا نقول هذا شرط عليك. ليس مطلق الالزام والالتزام شرطان، بل التعهد او الالتزام الذي في مقابل شيء اخر، هذا هو الشرط، ليكون مقابله كالجزاء، وإلا لا يؤد هذا شرطا، يقال أنه تعهد بذلك، لا أنه شرط إذا لم يكن له مقابل. ففي مثل البيع وأمثال البيع ينطبق هذا المعنى، البايع التزم في مقابل التزام المشتري و تعهد بالتملیک به ازاء تملیک المشتری، و ما متقابلان لا بان امن ذالک. و هاکذا فی غیر البیع مما له مقابلون، و فی الروایات ایزن کذالک، حسب ما قرانا الروایات ایزن اطلق هذا و تفيد منه التعهد بإزاء شيء لا مطلقا. في رواية الأياشي نقلنا هذا قلنا في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام امرأة تزوجها رجل فشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو حجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق. فقال شرط الله قبل شرطكم. هنا الشرط استعمل في موردين، في مورد فعل هذا الرجل حيث شرط قال إن تزوج هذا امرأة أتى سرية المرأة طالقة يعني مطلقة. هذا بإزاء ذلك تعهد المرأة بعدم الطلاق و بقائها على الزوجیت به شرط امنیت یا زوج به هذه الامور. الزوج اشترط هذا على نفسه. مقابله بقاء المرأة على زوجیتها و عدم کونها طالق. فهو استعمل به معنا الالتزام و التعهد لكن في مقابل هذا التعهد تعهد المرأة بالبقاء على الزوجية. كما أن الشرط استعمل في فعل الله تعالى شرط الله قبل شرطكم. شرط الله يعني الله تعالى حكم والتزم أو ألزمكم بخلاف ذلك. الزوج له أن يتزوج الزوجة الثانية، له أن يتسرى، لا مانع من ذلك في مقابل ما ينالكم من مصالح هذا الشيء ومنافع هذا الحكم. تعهد الله تعالى من جهة مقابله إذا أردتم أن يصل لكم منفعة هذا الحكم لابد أن تعملوا على ما يقوله الله تعالى تتزوجوا و ملازم الحد و امثال ذلك في مقابل ان ينالكم مصالح هذا الحكم. اطلق عليه الشرط بمعنى الالتزام او الالزام او التعهد و اي معنى كان في مقابل منافع ذلك منافع هذا الحكم. و اما اذا كان التعهد بلا مقابل يقول تعهدت لك بهذا الامر، هذا ليس شرطا لانه ليس له مقابل، بل هذا تعهد لا يقال هذا شرط. الشرط يحتاج الى الجزاء و الى المقابل. مقابله قد يكون فعلا انسان يختاره وقد يكون المصالح والمفاسد حسب اختلاف الموارد. فهذا ايضا من جملة هذه الموارد. ايضا ورد في رواية عبد الله الكاهلي ان حمادة بنت الحسن اخت ابي عبيدة الحزاء قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و شرط لها ان لا يتزوج عليها و رضيت ان ذلك مهرها. تزوج هذه الرجل مرأة قال اتعهد ان لا اتزوج عليك. مقابله أن يكون هذا مهر هذه المرأة. مقابل هذا التعهد رضا المرأة أن يكون تعهد الرجل مهرها. لابد أن يكون للمرأة مهر. مهر المرأة تعهد الرجل أن لا يتزوج ثانيا أو أن لا يطلق هذه المرأة. فإذن هذا تعهد بإزاء تعهد بإزاء هذا بإزاء أن يكون مهرها كل هذا الشيء فإذن هذا شرط. لكن قالت فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا شرط فاسد شرط هذا لأنه ليس بشرط لأنه تعهد بإزاء شيء يسمى شرطا جزاؤه أن يكون هذا مهر المرأة لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين لا بد أن يكون النكاح بإزاء مهر كالدرهم أو الدرهمين وأمثال ذلك أنت لا تتزوج هذا لا يكون مهرا استشهادنا بهذا أن يكون الشرط تعهدا بإزاء شيء لا مطلق التعهد ولا نقول أن يكون الشرط في ضمن البيع أو في ضمن عقد آخر هذا ملازم بل الشرط أمر مستقل كان في ضمن عقد أم لم يكن لكن يكون له مقابل التعهد بإزاء شيء هذا يسمى شرطا وهكذا في رواية زرارة أن زريس أو زريس كانت تحته بنت همران زوجته ابنة همران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها يتعهد بذلك مقابله على أن جعلت له هي أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا هذا يتهو في العاشر والمعشوق هذا من حبه يلتزم أنه إذا ماتت الزوجة يترك الدنيا وما فيها لا يتزوج ولا يتزوج ولا حتى يموت وهكذا بالعكس المرأة تتعهد قالوا ثم شرطا لأن كل منهما متعهد بإزاء شيء له مقابل هذا شرط بذلك أيضا شرط بعد وفاة المرأة هذا لأنه يحب المرأة احتراما للمرأة حبا للمرأة على الدنيا بعد كالعفا المرأة ماتت كل شيء وجعل عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين بس جزاء هذا إذا خالفا واحد تزوج مثلا لا بد أن يهدي هديا ويهج أو يذبح بدنا وكل مال لهما في المساكين إن لم يفي كل واحد منهما لصاحبه إذا تخطى أحدهما ولم يفي لازم شبيه الأعمال الشاقة ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له قال آشرا صار بيناتنا فقال إن لابنة همران لحقا يعني زوجتك لها حق علينا ولكن الزعال في العبارة قرأتنا الآن نبين هكذا إن لابنة همران لحقا ولن يحملنا أو يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق وإن كان هي ذي حق لكن نحن نبين الواقع الحق معك ليس هذا شرطا صحيحا ليس ذلك الذي اذهب فتزوج وتسرى فإن ذلك ليس بشيء وليس عليك ولا عليها وليس ذلك الذي سنعته ما بشيء لأنه على خلاف الكتاب خلاف السنة هذا شرط لا يمزى يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا لكتاب الله تعالى أنت لا تتزوج هذا خلاف كتاب الله وهي لا تتزوج ايضا خلاف كتاب الله هذا تلغى محل استشارنا هذا غلطون من جهت انه اذا كان لها حقاً شون هذا يخالف الحق اكو في ذيل هذه الروايه ان في نسخه ان لابيها امران لحقاً ابيها همران من موالينا له حق لكن هاي المرأة لا حق بل حقها ثابت لأنها اشترطت شرطا محرما فكيفما كان الغرض أن هذه الموارد التي يكون فيها تعهد من جانب واحد أو من جانبين لكن بإزائه شيء لا مطلق التعهد لا مطلق الالتزام لا مطلق الإلزام هذا إنما يتأهد في مقابل شيء هذا يسمى شرطا قال شرط على نفسه أو شرط على صاحبه وغير ذلك على هذا لا يرد ما أورده بعض المعلمين على متن المقاصد من أن الشرط لو كان بمعنى التأهد أو بمعنى الالتزام للزم أن يقال بمن التزم ابتداء قال التزمت بهذا الأمر وقال هذا شرط هذا شرط على نفسه ولا يطلق عليه ذلك لا يسمى هذا شرط شرط على نفسه وقال تأهد على نفسه هذا لا يرد لأننا لا نقول بأن الشرط مطلق التعهد والالتزام بل تعهد بإزاء شيء أما مطلق التعهد آزاء تعهد وخارج عن الاشتراك ومقتضى هذه الروايات أن هذا التعهد الذي يسمى شرطا واجب الأمر المؤمنون عند شروطهم يعني واجب عليهم العمل بهذا الشرط وهو لازم للإيمان لا ينفك عن متلازمات دائما أحدهما يملافع معناه أن من ليس عنده هذا المعنى ليس مؤمنا المؤمنون عند شروطهم إذا انفصل العمل بالشرط عن الإنسان لا يكون هذا مؤمنا يدل على وجوب العمل على طبق الشرط بأحسن البيان وعبارة تشهى المؤمنون عند شروطهم مؤمن ملازم لأهله مؤمن دائما عند شرطه إذا شرط شيئا وتأحد بشيء وله مقابل لا بد أن يعمل على طبق ذلك ذكرنا أن هذا المعنى في البيع متحقق كل من البائع والمشتري يتأهد بشيء بإزاء شيء آخر فهذا مصداق للشرط المؤمن عند شرطه يجب العمل على طبق الشرط وبما أن المعاطات بيعون قلنا هذا ليس فيه خلاف أخيرا حتى شيخ قال هذا قول بلا دليل هذا بيع بلا كلام وكل بيع مشتمل على التعهد بإزاء التعهد فمن مصاريف الشرط فيجب العمل على طبق البيع إلا في موارد قام الدليل فيها على الجواز حكم قابل للتخصيص ليس من الأحكام العقلية لا يقبل تخصيصا في موارد كثيرة في الشروط الابتدائية في غير موارد متعددة في الروايات غير الروايات ثبت بالسيرة ثبت بالروايات ثبت بالإجماع في موارد عديدة عدم الوجود ففي كل مورد لم يكن دليل خارجي نلتزم بوجوب العمل بالشرط الاستدلال بهذا ايضا يكون واقعا في محله يبقى الكلام في مدعي من الإجماع والشهرة على الجواب في مقابل اللزوم. قالوا الشهرة بين الأساس أن المعاطاة جائزة لا لازمة، بل ادعي الإجماع على الجواز في كلام جماعة، إلا أن شيئا من هذه الشهرة والإجماع لا يمكن الاعتماد عليه. أما الشهرة، لأن الشهرة أولا عند المتأخرين لا عند القدماء قدس الله أسرارهم، بل الشهرة عند القدماء لأنهم على عدم كون المعاطاة بيئا، لأنه جائز ليس بيئا. الشهرة عند المتأخرين لأنه بيء جائز، بعد المحقق الشرفي قدس الله نفسه وأسس هذا الأساس وتبع له جماعة. والشهرة لو كان حجة نأخذ بالشهرة الأولى، لماذا نأخذ بالشهرة الثانية؟ وذكرنا في الأصول أن الشهرة في الفتوى لا اعتبار بها في نفسها، فلا يمكن الاعتماد على هذه الشهرة. وهكذا دعوى الإجماع لا يمكن أن يعتمد عليها في المغار، لأن مبنى الإجماع وحجيته عندنا إنما هو طريق الاستكشاف واستظهار قول الإمام من قول المجمعين. إذا رأينا أن جميع العلماء يفتون بحكمين وليس هناك أي مدرك ودليل، نقول إن هذا ألقي إليه من رئيسهم، إذ لا يمكن أن يرتكب الفقهاء قدس الله أسرارهم على جلالة مقامهم كذبا أو حكما بلا دليل وهو أعظم عقوبة من الكذب، افتراء على الله تعالى. لابد أن يكون حكم عن دليل، حكم بلا دليل لا يمكن. فنقول هذا دليله أن الإمام ألقاه لهم، ألقى الإمام هذا الحكم بينهم بلا دليل عليه. كل من يقول بهذا بلا دليل، هذا يستشف منه. إجماعهم تعبدي يستشف منه قول المعصوم وهو الحجة عندنا. وأما إذا كان في مسألة أدلة متعددة يحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد هذه الأدلة من سيرة من آية من رواية، كيف يمكننا استشراف قول المعصوم سلام الله عليه؟ نقول هذا قول ما لا اعتمد هذا على السيرة، اعتمد الثاني على وقوف الوجود، اعتمد الثالث على حل الله البيت، وهكذا وهكذا. مع وجود أدلة اجتهادية قابلة لأن يفتي الفقهاء على كذبها، لا يبقى مجال لاستكشاف قول المعصوم. وبما أنه المدار في الهدية قول المعصوم لا فتوى الفقهاء فقط، فيكون الفتوى بلا نتيجة. هذا كالشهرة لا اعتبار به. الإجماع المنقول موجود في الإجماع، إلا أن الإجماع ندري أنه لا محصل له، لا احتمل أن يكون مذكر المذنب.